وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول إمام أهل الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، يعني بيان إدخال البعير للأمر يحدث داخل المسجد لعلة المرض والركوب عليه. قال: وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. طواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير أيضا لعلة، ليست لعلة المرض، وإنما لعلة رؤية الناس له لأنهم احتطموا عليه، وذلك في حجة الوداع، وكل الناس يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتع نظره إليه. فرق الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير فطاف عليه، يراه الناس ويقتدوا بفعله. وأم سلمة رضي الله عنها، أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت، يعني أنها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بمرضها وكانت مريضة، وكان هذا في طواف الوداع، وكان قبل صلاة الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف ومن معه لطواف الوداع قبل الفجر، ثم صلى الفجر ثم انصرف. قالت: أني أشتكي، يعني مريضة. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا يدل على طواف المريض محمولا أو راكبا، لا بأس يركب بعير أو يكون محمولا على الأكتاف. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهذا في صلاة الفجر في حجة الوداع عند طوافه صلى الله عليه وسلم للوداع. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على طهارة فضلات ما يؤكل لحم، لأن البعير لا يخلو من أن يبول أو يخرج روثا، فلو كان بوله وروثه نجس ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في إدخاله المسجد، ولكن لطهارته أذن صلى الله عليه وسلم لأم سلم أن تطوف على بعير، وهو كذلك طاف على بعير. فلا بأس بذلك. وقوله لعله في قول أم سلمة الشاهد للباب أني أشتكي يعني مريضة، وكذلك قول ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لأجل أن يراه الناس، وفيه جواز طواف المريض محمولا أو راكبا على بعير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عبد الله بن يوسف التنيسي، قال أخبرنا مالك، مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو من يعرف بيتيم عروة، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة رضي الله عنهم. قبل الفجر، أي نعم، ما صلى إلا بعد الطواف، طواف الوداع، أي نعم، لأنه انتظر حتى قرب الفجر ثم دخل وطاف وصلى بالناس ثم خرج. نعم. غير المريض لا بس، ما في بس أن يطوف يمشي أو يطوف راكبا لعلة أو لغيره. نعم، ما في بس لو طاف، لكن ذلك الطاف لا يحصل على كل الأجر ما يحصل عليه المشي، ما في بس، المهم أنه يطوف، يعني الشرط أن يطوف حول البيت 7 أشواط يمشي راكب. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وهو سليم، لكن طاف الرسول صلى الله عليه وسلم كان لعلة، علة أن الناس ازدعموا عليه وأرادوا أن يرونه، لأن هذه هي حجة الوداع، وهي الحجة التي حج الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وخرج الناس معه من كل مكان، ولهذا انتظرهم في ذي الحليفة، صلى الظهر في المدينة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة، صلى المغرب، صلى العشاء، صلى الفجر، وصلى الظهر ثم انصرف. كل ذلك ينتظر الناس وسمعوا به من سمع، ثم خرج الناس، من خرج معه ومن لحقه كعروة بن المبرس عقه في وهو في المزدلفة بعد أن أكل بعيره وأتعبه، قال وما أكم من أكمة أو جبل إلا وقفت عليها. فتحاطم الناس على ليرة فطاف على بعير، ولا بس أن يطوف الإنسان محمول وهو سليم، ما في بس. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
قال رحمه الله تعالى: باب. من غير ترجمة. وكما مر معنا في أبواب كثيرة، قلنا أن قوله باب ولم يورد ترجمة يدل على أنه كالفصل من الباب الذي قبله، وله تعلق بالباب الذي قبله، لكن هذا الحديث ليس له تعلق بالباب الذي قبله، وهذا فيه دلالة على أن هذا لا يمشي مع تلك القاعدة التي قيلت من قبل، ولكن قد يقال في هذا على أنه بيض سود ذلك الباب وتركه حتى يرجع إليه، ولعله نفي، وهذا أقرب من أن نقول أنه سقط من بعض النسخ. وأما القاعدة التي اضطرت عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه كالفصل من الباب الذي قبله. نعم، أقول الأقرب، لأن هذا الحديث ليس له تعلق بالحديث السابق. الحديث السابق في إدخال البعير والطواف عليه وطهارة روثه وما يتعلق به، وهذا في النور الذي حصل لسيد بن حضير وحباد بن بشر، فليس له تعلق بذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى له. هذا الحديث قد يكون له تعلق بالكتاب وهو كتاب الصلاة، لكنه تعلق من بعيد ويحتاج إلى تأويل أنهما خرجا من عنده من المسجد بعد صلاة العشاء، وهذا لا يدل، في ليلة مظلمة. فلو قلنا بهذا نقول كأن الباب باب فضل المشي إلى المساجد، ولهذا جاءت في الأحاديث في سنة أبي داود وفي غيره بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. لكن هذا الباب ليس له تعلق بكتاب الصلاة إلا إذا قلنا بأنهما خرجا من عنده من بعد صلاة العشاء، يعني أنهما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء وكانت ليلة مظلمة، فخرج فحصل لهما ذلك النور، وإلا فالأمر في هذا على أنهما خرج من غير الصلاة أنهما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسامر عنده، كما مر معنا في كتاب العلم باب السمر في طلب العلم، فلعلهما جلسا عنده، ولعل الجلوس كان في المسجد بعد الصلاة أو غير هذا. فيكون هذا له تعلق بفضل المشي المساجد في الظلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري قال حدثنا أنس. شوف لي بالله تعليق ابن حجر على الباب وعلى على تعلقه يعني بكتاب الصلاة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب كذا هو في الأصل بلا ترجمة، وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع البخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن، حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة،
يعني إذا كان بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة نقول هذا كالفصل، وإلا إذا لم يكن له يعني ليس له تعلق نقول كأنه يعني بيض له أو سود له وأراد أن يرجع عليه ونفي، هذا الذي يحتمل. نعم،
بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي المسجد في الليلة المظلمة ويلمح بحديث بشر المشايين في الظلم إلى المساجد بالنور يوم القيامة، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة.
نعم.
وظهر شاهده في حديث الباب بإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا إذا قلنا بأنهما كانا في صلاة تأخر عنده في الصلاة في المسجد، فإلا لم يكن ظاهرا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الخوخة والممر في المسجد. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
قال رحمه الله تعالى: باب الخوخة والممر في المسجد، يعني بيان جواز اتخاذها في المسجد. الخوخة هي الباب الصغير الذي يدخل منه، والممر يعني أنه يمر فيه، لا بأس بذلك. المسجد يكون له باب يدخل منه وكذا يمر فيه، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني في الممر. وهذا فيه جواز اتخاذ الخوخة، وهي الباب الصغير، كما يفعل للإمام والخطيب أن يكون له باب خاص. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لبيوته باب يدخل فيه إلى المسجد، يدخل منه إلى المسجد، وباب آخر يخرج منه إلى خارج البيت. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فهم ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وهذا بقرب دنو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وذلك لسعة فهمه ودقة استنباطه، كيف لا وهو تربى في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي، هذا أبو سعيد: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني أي عبد. لكن أبو بكر عرف أن ذلك العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، يعني الذي يخير. وهذا بعد أن عرف أبو سعيد ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر قال: أعلمنا، لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه في الصلاة، واختير من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم على شؤون المسلمين الدينية والدنيوية. قال يا أبا بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر لا تبكي لا تبكي، ثم ذكر فضائل لأبي بكر رضي الله عنه. من ذلك أنه قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، فهو أقرب الناس له، وصحبه من مكة المدينة في الهجرة التي لاقوا فيها ما لاقوا من تعنت قريش وملاحقتهم. وقدم أبو بكر رضي الله عنه ماله فداء للرسول صلى الله عليه وسلم وفداء للإسلام، وكان يواسي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي، والخلة هي أعلى المحبة، لاتخذت أبا بكر، ولكن بيننا أخوة الإسلام ومودته. ثم بين لأصحابه لا يبقين في المسجد باب إلا سد، وهذا هو الشاهد للباب، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، وهذا فيه جواز اتخاذ الباب، يعني كان المسجد فيه أبواب يدخل فيه الصحابة، هذا باب فلان وهذا باب فلان وهذا باب فلان وهذا باب لأبي بكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب واحد، وهو باب أبي بكر رضي الله عنه لا يسد. وذلك تلك الكرامة التي أنزل بها وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهذا دليل واضح على أن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لأبي بكر، وهذه إشارة. وقوله في الباب الذي بعده والشاهد له سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر، يعني أن الخوخة هي الباب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد ابن سنان قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان قال حدثنا أبو النضر سالم عن عبيد ابن حنين عن بصر ابن سعيد عن أبي سعيد. في بعض النسخ عن عبيد بن حنين وعن بسر ابن سعيد، وهذا يدل على أن أبا النضر سالم روى عنهما جميعا مقرونين، عبيد بن حنين وبسر بن سعيد، وروى مرة عن عبيد بن حنين وروى مرة عن بسر بن سعيد. وقيل أن الخطأ من محمد بن سنين من محمد ابن سنان حيث حذف الواو، وقيل أنه فليح روى عن هذا مرة وعن هذا مرة. وعلى كل ورد بالجمع والإفراد. والثاني من طريق شيخ عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه، شوف أشار إليه ابن حجر،
قال الحافظ رحمه الله قوله عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد هكذا في أكثر الروايات، وسقط في رواية الأصيلي عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد، وهو صحيح في نفس الأمر، لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات. فقد نقل ابن السكن عن الفرابري عن البخاري أنه قال هكذا حدث به محمد بن سنان وهو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بوس بن سعيد،
يعني بالواو جمعا ولكن شيخ الإمام البخاري ومحمد بن سنان قال أسقط الواو وتركه عن حنين عن بصر. وإلا فهو عن حنين وعن بصر، عن الاثنين. نعم.
فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما به عن أبي
سالم. يعني أن أبو النضر سالم حدث عن الشيخين حنين وعن بصر مجتمعين. نعم.
وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعا عن أبي سعيد.
أي نعم.
وتابعه يونس بن محمد عن فليح أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عنه، ورواه أبو عامر العقادي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده أخرجه المصنف في مناقب أبي بكر. فكأن فليحا كان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما.
أيوة، أن فليح كان يجمعهما مرة ويقتصر بينهما مرة. نعم.
وقد رواه مالك عن أبي النضر عن عبيد وحده عن أبي سعيد أخرجه المصنف أيضا في الهجرة. وهذا مما يقوي أن الحديث عن أبي النضر عن شيخين. نعم. ولم يبقى
هذا أنه يقوي على أن أبي النضر رواه عن الشيخين مباشرة سوا مقرونين، ليس هذا عن هذا، ليس هذا شيخ هذا، ليس بصرى بأنه شيخ عبيد بن حنين، ولكنهما شيخين لأبي سالم أبو سالم أبو النضر. نعم.
ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح.
نعم.
حال تحديثه له به.
نعم.
ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافى بن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية محمد بن سنان، وقد نبه المصنف على أن حذف الواو خطأ فلم يقع الاعتراض عليه سبيل.
نعم.
قال الدار قطني رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة.
أيوة. قال الدار قطني
رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة،
يعني أن المحفوظة بالواو، المحفوظة بالواو كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم. لكم.
ماذا ثاني يا شيخ؟
ما ذكرنا
شيخ وهب بن جرير.
إيش؟
وهب بن جرير قال حدثنا أبي
أبوه جرير بن حازم، أبوه جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة مول بن عبد جرير بن حازم. نعم.
قال رحمه الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة وفتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
قال رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، يعني بيان أن المساجد تكون لها الأبواب، لا بأس بذلك، تفتح وتغلق، لا بأس باتخاذ الأبواب للمساجد وللكعبة. تفتح وتغلق، تفتح للصلاة وتغلق بعدها. أورد رحمه الله تعالى قول ابن أبي مليكة يقول لابن جريج: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، يعني لو رأيت تلك المساجد، مساجد ابن عباس، وما آلت إليه من الخراب والتكسير، خربت وكسرت، وأبوابها، يعني ما رأيت ما آلت إليه هي وأبوابها من التكسير ومن الخراب، يعني أن المساجد أبواب. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة الحجبي وهم الذين عندهم مفتاح الكعبة إلى الآن، قال ففتح الباب باب الكعبة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ومعه أسامة ومعه عثمان صاحب المفتاح ثلاث، ثم أغلق الباب لأن الناس احتطموا يريدون الدخول، ثم أغلق الباب. وهذا فيه الشاهد في قوله والغلق، يعني ثم أغلق الباب. قال فلبث فيه ساعة ثم خرج. قال ابن عمر ودرت فسألت بلالا قال صلى فيه، فقلت في أي، يعني في أي مكان؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي، يعني نسيت أن أسأله كم صلى ركعة. وهذا فيه بيان اتخاذ الأبواب للمساجد وفتحها وغلقها. الغلق بعد انتهاء الحاجة إليها حتى لا يعبث فيها العابثون ولا يكون فيها من أمور العامة مما لا يصلح في المساجد. لأنها ما أعدت إلا للصلاة ولذكر الله والتسبيح والتهليل وما إلى ذلك، فإذا انتهى الغرض أقفل الباب، وهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى أثر بن أبي مليكة قال وقال لي عبد الله بن محمد الجعفي، هكذا العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين التحديث وبين المباحثة، لأن هذا رواه عن طريق المباحثة ليس هو معلق، لأنه بصورة المعلق قال لي عبد الله ليس معلقا، وإنما عبد الله بن محمد الجعفي من مشايخ الإمام البخاري، وعندنا حديث قبله، هذا الذي قبله قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وهو هو، لكن هنا قال وقال لي، فهم يفرقون رحمهم الله تعالى، وإن كان شيخه وليس معلقا وليس منقطعا وإنما موصولا، لكنهم يفرقون بين التحديث وبين المباحثة، عندما يتباحثون في أمر فما يقول حدثني، لأنه ليس على سبيل التحديث وإنما على سبيل البحث، ولهذا قال لي عبد الله بن محمد الجعفي. ماذا قال؟ قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، لأنه يحدث عن ابن جريج وهو عبد الملك مكي، وابن جريج هو عبد الله عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. قال لابن أبي مليكة وهو عبيد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة، والذي بعده من طريق شيخه أبو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي وهو الملقب بعارم، أبو النعمان عارم محمد بن الفضل. قال وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل، قال أبو النعمان وقتيبة حدثنا حماد هو ابن زيد، وهذه قاعدة كما قلنا إذا أتى في الإسناد حماد مهمل في صحيح البخاري فهو حماد بن زيد، لأنه لم يروي لحماد بن سلمة في الأصول وإنما روى له معلقا عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع، نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اي نعم في فتح مكة السنة الثامنة.
قال رحمه الله باب دخول المشرك المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد.
قال رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد، يعني بيان جواز دخوله للحاجة. وقد مر معنا في باب ربط الأسير، وذلك للحاجة، ربط للحاجة، وما دخل لأمر وإنما دخل لحاجة، فقد أتي به وربط إلى سارية في المسجد. وقلنا هناك جواز ربط الأسير، وهنا رحمه الله تعالى ترجم لهذا الحديث ولهذا الأمر بجواز دخول المسجد، باب دخول المشرك المسجد، يعني جوازه، وذلك للحاجة، يجوز دخول المشرك المسجد لحاجة، لأن نجاسته معنوية ليست حسية، لأن النجاسة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ليست حسية، وإنما نجاسة معنوية، نجاسة الشرك وبعده عن التوحيد. أورد رحمه الله تعالى ما جاء في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، وأتت برجل يقال له ثمام بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد، وهذا مر معنا بأنه أدخل المسجد لحاجة وربط في المسجد، يعني لحاجة، فلا بأس بدخوله للحاجة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل، قال: حدثنا الليث وابن سعد المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة، وهذا الحديث وهذا الإسناد يدل على سماع سعيد ابن أبي سعيد، سمعه من أبي هريرة، وقد يروي نازلا عن أبي هريرة سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فهو يروي عالي ويروي نازل. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع الصوت في المسجد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد حصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال: قد فعلت يا رسول الله، قم فقضه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه.
قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في المسجد، يعني بيان ما حكم ذلك، حكم رفع الأصوات في المسجد، لا ينبغي رفع الصوت في المسجد، وإنما المساجد للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقراءة أو بالدعاء، قال: وكلكم يناجي ربه ولا يرفع أحدكم صوته على صوت أخيه. والرفع الصوت قد يختلج الإنسان في القراءة، قد يؤثر ذلك عليه ويؤثر على الآخرين في خشوعهم. ولكن القصة التي أوردها المؤلف وقد مرت معنا، مقاضاة كعب بن مالك وابن أبي حدرد وهو عبد الله في دين عليه يدل على أن ذلك لحاجة، وهذه القصة قيل أنها في رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أراد الخروج إلى أصحابه لإخبارهم بليلة القدر. قال: فتلاحى رجلان في المسجد وهما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، فأشار إليهما الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار إلى كعب أن ضع الشطر، يعني وهذا صلح. قال: فقد فعلت. وقال: قم فقضه، يعني أعطه دينه. قال: فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فنسي، وذلك سبب لتلاحي الرجلين، وهذا دليل على أن الأصوات لا ترتفع في المسجد مهما كانت الأمور. وبسبب هذا الرفع نسي الرسول صلى الله عليه وسلم وقت أو بيان زمن ليلة القدر، ولهذا لم تعرف. وهذا شؤم ذلك الفعل، وهذا دليل على عدم جواز رفعهما. فرحمه الله تعالى استنباط بليغ ودقيق. قال: باب رفع الصوت للمسجد، يعني بيان ما حكمه، هل يجوز او لا يجوز. اورد اثر عمر في هذين الرجلين اللذين دخل المسجد وارتفعت اصواتهم، وقال لهما: لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما، يعني ضربا، لانهما من اهل الطائف. هذا دليل على عدم معرفتهما وفقههما، ولهذا يترفق بالجاهل ويخبر، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، وأنكر عليه أصحابه وقالوا له: مه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ثم علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب قال: لو أنتم من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ولكنكما من الطائف ولا تعرفاني تلك الأحكام، ولعلهما يجهلان مثل ذلك. فأخبرهما ارتفاع ليلة القدر بسبب ذلك الفعل، دليل على عدم جوازه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان، قال: حدثنا البخاري والذي بعده من طريق شيخ أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب أحمد بن صالح المصري، لأن الراوي عنه، لأن شيخه ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري. قال: أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد ابن شهاب الزهري، قال: حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك، أن كعب يعني أبوه ابن مالك أخبره أنه تقاضى. استنباط بليغ والله. نعم. رحمه الله.
قال رحمه الله: باب الحلاق والجلوس في المسجد. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى، فإذا خشى الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخشب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
قال رحمه الله تعالى باب الحلق والجلوس في المسجد, يعني بيان جواز ذلك, ما حكم الحلق والجلوس في المسجد للذكر قراءة القرآن وطلب العلم, لا بأس بذلك وهذا يجوز. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث, لكن الحديث الذي يطابق الباب هو حديث أبي واقد الليثي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر, يعني في المسجد عليه حلق, وهذا الباب مر معنا في كتاب العلم. وأذكر إن لم أكن نسيت أني قلت لكم أنه هذا الحديث فرد, يعني ما رواه, لم يروي البخاري لأبي واقد الليثي إلا هذا الحديث. أخرجه هناك وأخرجه هنا. شوف في كتاب العلم ذكرنا هذا, ما نسيت أنا. اي نعم, اورد حديث عبد الله بن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر, وانما الباب معقود للحلق في المسجد والجلوس بخلاف الذي على المنبر, لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه اعرابي وهو يخطب الجمعه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغيث لهم, وهذا ليس فيه جلوس وحلق. قال وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى, هذا سؤال عن الصلاة في الليل, يعني أنها مثنى مثنى ثنتين ثنتين, ليست أربع أربع, وإنما مثنى مثنى. ولهذا صلاة التراويح هي قيام لليل, يعني تصلى ركعتين ركعتين, يسلم من كل ثنتين, وإذا نسي وقام إلى ثالثة يجلس ويسجد للسهو, كما أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يجلس ولا يستمر, وإذا قام إلى خامسة في الصلاة الرباعية يجلس, وإذا قام إلى رابعة في الصلاة الثلاثية يعني صلاة المغرب يجلس, كذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة القيام يجلس لا يستمر ويسلم عن أربع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى, يعني ثنتين ثنتين, يسلم من كل ركعتين. فإذا خشي الصبح, وهذا هو الشاهد للباب, قال وهو على المنبر, يعني أنه سال, قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. طيب لو صلى مع الإمام صلاة التراويح وأوتر مع الإمام, لأن في الوتر معه فضل, من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فأوتر معه, ثم أراد أن يصلي في البيت, هل يعيد الوتر؟ لا, يكفي الوتر الأول يكفي, لكنه يصلي ثنتين ثنتين بقدر ما يستطيع. وما استووا في ذلك لأنه ما جعل آخر صلاته بالليل. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا وتراني في ليلة. الذي قال هذا آخر أجعل آخر صلاتكم بالليل وترا هو الذي قال لا وتراني في ليلة، فلا نجتهد. ويقوم ويأتي بركعة قال تشفع له، أو أنه يصلي ركعة قبل أن يصلي في البيت، قال يركع ركعة ثم يسلم، فكأنه أدى ثلاثة أوتار في ليلة واحدة، ليست شفعا لذلك الوتر، وإنما قام بوتر آخر ثم قام بوتر آخر وهو قد أوتر في أول الليل. وما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة؟ ليس هكذا، وإنما يعلم أن بعضهم كان يوتر أول الليل وآخر الليل، فقال لهم لا وتراني في ليلة، أنك إذا أوترت أول الليل يكفي وصلي ما شئت آخر الليل، ولا يجتهد الإنسان من عندي. ثم يقوم إذا سلم الإمام قال رشع بركعة، وإنما يكفيه وليلتزم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيتساء والالتزام بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفيه الوتر الأول ثم يصلي ما شاء لا بأس. تمام، ما في بس يصلي إذا أتوا إلى الوتر يكفي الوتر الأول. لا يكفي الوتر الأول، لا ما في شفع، ما في حجز، ما شفع، لا دليل على الشفع، تحتاجون إلى دليل، ما في دليل على الشفع، وإن كان فعله بعض الصواب لكنه ليس عليه دليل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. كيف لو أخر الوتر فاته فضل القيام مع الإمام حتى ينصرف؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كيف؟ لا لا لا، انسال على الأول مع الإمام الأول وانت وانصرف الإمام الأول. أقول الآن صلى مع الإمام الأول الذي صلى في أول الليل ثم أوتر ثم انصرف كتب له قيام الليلة وحصل على الأجر، وذاك فضل يزيد على ذلك الفضل، ولا وتران في ليلة. تصلي مع ركعتين ركعتين، وإذا سلم هو واحتجت أن تصلي أيضا في البيت زيد ركعتين ركعتين حتى قبل الفجر، ما في بس، يكفي الوتر الأول. أقول يكفي الوتر الأول، يكفي الوتر الأول. أنت عشان أنت عشان تبغى الدعاء، تبغى الدعاء، الدعاء الأول أفضل ويكفي، لأنك إذا جلست مع هذا يدعو ساعة، يدعو ساعة قد لا تكون هناك نية مخلصة، وقد يدعو بأشياء لا تعرفه وأنت آمين آمين ما تدري ما تقول، ولو قلت اللهم ادخلني الجنة وباعدني على النار لكفى. نعم. أي نعم، أعرض عنه برحمته وبفضله وبوجوده. نعم.
هذا الكثير
قد وقد هذا يقلقك كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني هذه سياسة.
أو أنك عندما تقرأ درس في المسجد
أي نعم يدخل في هذا، يدخل في هذا يا أخ، ما في أخطر منه، على أنه فاته أجر عظيم وفاته فضل، أعراض الله سبحانه وتعالى عن المرء ذلك الفضل وذلك الخير النازل من الله سبحانه وتعالى على عباده يفوته. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تدرسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بما عنه، يعني ذلك الفضل أعرض عنه ما حصل له. لا النفاق، ما نصف الناس بالنفاق، ما نصف الناس بالنفاق، ولكن قد يكون معه عذر، وإنما هذا في من لم يكن له عذر، أما من له عذر حتى يترك الجماعة فهم عذور، وإذا لم يكن له عذر يدخل ضمن هذا، يعني فاته ذلك الأجر العظيم، وأما النفاق فلا. نعم. وهذا الحديث مر معنا في كتاب العلم وتكلمنا عليه كثيرا، وإنما ذكرنا الآن الشاهد للباب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسدد وابن مصرهد البصري، قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري عن نافع نافع ماله بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ أبو النعمان محمد بن الفضل أبو النعمان عارف، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب السختياني عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث الذي بعده عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد. وقلنا هذا الحديث هو المطابق للترجمة، وهو جواز حلق العلم والذكر داخل المسجد. الله أعلم. يا رب لك الحمد يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الحديث 75 بعد 100، حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
فلينقله
وفي لفظ فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري.
نعم.
قال الألباني رحمه الله صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به، وفي رواية أبي داود فانقلوه بدل فليغمسه، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه النسائي بلفظ فلينقله، وأخرجه غيره أيضا. وقد تكلمت على إسناده وفصلت القول على طرق الذي قبله في الأحاديث الصحيحة. الحديث 76 بعد 100، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم.
يعني دليل على طهارة الأماكن التي تربض فيها الغنم، وهذا دليل على طهارة أبوالها وأبعارها. نعم. وهذا يدل على أن كل ما أكل اللحم روثه وبوله طاهر، غنم بقر إبل خيل بولها وأرواتها طاهرة. نعم. ما يحتاج إلى تعسف وما يحتاج إلى تأويل، النص واضح. مع هذا نعم، ما صلوا في مرابضها وفي الأماكن التي تجلس فيه، يعني أن الأماكن التي تجلس فيه تبول وتبعث، فكل ما أكل اللحم بوله وروضه، والخيل أيضا كذلك، لأن الخيل مما يؤكل فبوله وروضه طاهر. نعم. ولا شك في هذا. وما يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تعسف ولا يحتاج إلى، النصوص واضحة ونحن في نعمة الحمد لله.
قال رحمه الله صحيح رواه مسلم كما قال المصنف، ولكن بغير هذا اللفظ، وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وأما هذا فرواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به، وزاد ولا تصلوا في أعطان الإبل، وقال حديث
ليست يعني قول صلى الله صلوا في أعطان الإبل لنجاسة المكان، لا، وإنما لأمر آخر. نعم. كيف؟ إيه نعم.
وهو كما قال. وله شاهد آخر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين.
هذه العلة من الشياطين وعلى رأسها شيطان، لأنها إذا ندت قد تؤذي المصلي. وأما أبوالها وأرواتها طهارتها نأخذه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وطوافه على البعير داخل المسجد. نعم.
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح كما بينته في صحيح أبي داود.
نعم.
حديث 77 بعد 100، وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها.
وهذا ما يدل أيضا على طهارة أبوالها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب الأبوال، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالتداوي بشيء محرم، وإنما دليل على طهارتها. نعم.
قال
هذا من الطب النبوي، ولو بحثوا وما وبحثوا ووجدوا ما أرادوا، وجدوا أن فيه ما ينفع صاحب الاستسقاء، نقول هذا طب، حتى وإذا لم تجدوا وحتى إذا لم تستطيعوا التوصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وأمر العرنيين وشربوا وشفوا وثمنوا أيضا، ومع هذا فعلوا أفاعلهم. نعم.
قال رحمه الله صحيح رواه البخاري.